بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يقول الشاعر فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فلما كنا مررنا بهذا الجزء من كتاب الفصل أو الفصل للإمام ابن حزم في الإجابة عما أشكل في حق الأنبياء عليهم السلام في قضية العصمة، الحقيقة أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يتعرض لقصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرأيت أن أكمل البحث حتى يستوفي ما نستطيع الوصول إليه من هذه الأجوبة. فسنتكلم إن شاء الله تعالى عن أيوب عليه السلام، لأنه لو إن كان ابن حزم لم يتناولها وقد سبق الكلام فيها فنجدد بها عهدا. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر أي في باب الابتلاء وحسن عاقبة الصبر عليه عبدنا أي الكامل في التحقق بالعبودية. أيوب إذ نادى ربه أي دعاه وابتهل إليه قائلا أني مسني الشيطان يعني أصابني الشيطان بنصب أي مشقة وعذاب أي ألم شديد. وأما كلمة نصب فتقرأ نصب ونصب ونصب ونصب. أركض برجلك أجيب دعاء أيوب عليه السلام وأمر بهذا أركض برجلك، فالمعنى أي فاستجبنا له وقل نركض برجلك أي أعد بها وامش، فقد برأت وشفيت من مرضك وقوي جسمك وصح بدنك هذا مغتسل بارد وشراب أي هذا ماء تغتسل به وتشرب منه، والإشارة إلى عين أو نهر أو نحوهما. ووهبنا له أهله ومثلهم معه، ووهبنا له أهله بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم ومثلهم معهم رحمة منا أي ترحما منا عليه بهذا الإضعاف والمباركة. وذكرى لأولي الألباب أي تذكيرا لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الاتكال. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان أيوب عليه السلام نبيا غنيا من أرباب العقار والماشية، وكان أميرا في قومه، وكانت أملاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت بين بلاد أدوم وصحراء العربية، وكانت إذ ذاك خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة، وكان زمنه بعد زمن إبراهيم وقبل زمن موسى عليهم السلام. هذا ما حققه بعض الباحثين والله تعالى أعلم. يقول أيضا القاسمي رحمه الله تعالى يذكر كثير من المفسرين هاهنا مرويات وقصصا إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام، ولا وثوق من ذلك كله إلا بمجمله، وهو ما أشار له التنزيل الكريم لأنه المتيقن، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله، وأنه صبر على ذلك صبرا صار يضرب به المثل لثباته وسعة صدره وشجاعته، وأنه جوزي بحسنة صبره أضعفها المضاعفة. ثم نتناول هذا الموقف بشيء من التفصيل، ففي كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للأستاذ الدكتور محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى يذكر فصلا يقول الإسرائيليات في قصة أيوب عليه السلام، يقول رحمه الله: ومن القصص التي تزيد فيها المتزيدون واستغلها القصاصون وأطلقوا فيها الخيال وأطلقوا فيها لخيالهم العنان قصة سيدنا أيوب عليه السلام، فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله. فقد ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكر السيوطي في الدر المنثور وغيره عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إلى آخر الآية، قال: ذهاب الأهل والمال والضر الذي أصابه في جسده، قال: ابتلي 7 سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن. وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان عرج إلى السماء فقال: يا رب سلطني على أيوب عليه السلام، قال الله: قد سلطتك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده. فنزل فجمع جنوده فقال لهم: قد سلطت على أيوب عليه السلام فأروني سلطانكم، فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء، فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه، وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف. فأتوه بالمصائب بعضها على بعض، فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك عدوا فذهب به، وجاء صاحب الإبل وقال: ألم تر إلى ربك أرسل على إبلك عدوا فذهب بها، ثم جاء صاحب البقر فقال: ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك عدوا فذهب بها. وتفرد هو ببنيه جمعهم في بيت أكبرهم، فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم، فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم، فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم. فقال له أيوب: أنت الشيطان. ثم قال له: أنا اليوم كيوم ولدتني أمي. فقام فحلق رأسه وقام يصلي، فرن إبليس أي صرخ، فرن إبليس رنة سمع بها أهل السماء وأهل الأرض، ثم خرج إلى السماء فقال: أي رب إنه قد اعتصم، يعني بالصبر. ما تصدقوش دي إسرائيليات، يعني شايفكم مندمجين أوي في القصة. فسلطني علي فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك، قال: قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه. فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه، يعني جميع جسدي صار كله قروحا، فصار قرحة واحدة. وألقي على الرماد. يعني الناس مما تأذوا من هيئته ألقوه على الرماد حتى بدا حجاب قلبه. فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له: أما ترى يا أيوب، قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمه، فادعو الله أن يشفيك ويريحك. طبعا من الجرائم أن يبدو أحد الموجود في القصص الشعبي قصة اسمها أيوب المصري، ويعني مشهورة جدا، وفيها بقى أن زوجته اسمها نعسة وباعت شعرها من شدة الفقر الآخر. هذا الكلام الغريب، ويعني هم يحاكون به قصة أيوب عليه السلام. فصحيح هم لا يصفونه بأنه نبي، لكنهم يقتربون جدا من قصة أيوب في ابتلائه وصبره، فهذا من أيضا عدوان على مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بمثل هذه الأشياء. فكانت امرأته وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه. حجاب قلب الغلاف اللي هو المحيط بالقلب، ازاي يعني ايه كأنه انكشف يعني. فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له: أما ترى يا أيوب، قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف، ضفائر يعني، برغيف فأطعمك، فادع الله أن يشفيك، يعني نتعبت بقى ويريحك. قال: ويحك، كنا في النعيم 70 عاما، فاصبري حتى نكون في الضر 70 عاما. فكان في البلاء 7 سنين ودعا، فجاء جبريل عليه السلام يوما فأخذ بيده ثم قال: قم، فقام، فنحاه عن مكانه وقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فنبعت عين، فقال: اغتسل، فاغتسل منها. ثم جاء أيضا فقال: اركض برجلك، فنبعت عين أخرى، فقال له: اشرب منها، وهو قوله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وألبسه الله حلة من الجنة. فتنحى أيوب يعني بعدما شفي، فجلس في ناحية، وجاءته امرأته فلم تعرف، فقالت: يا عبد الله، أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. وجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي، ورد الله عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم. أيضا يقول: أخرج أحمد في الزهد عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: ابتلي أيوب بماله وولده وجسده وطرح في المزبلة والعياذ بالله. فجاءت امرأته تخرج فتكتسب عليه ما تطعمه، فحسده الشيطان بذلك، فكان يأتي أصحاب الخير والغنى فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم، فإنها تعالي صاحبها وتلمسه بيدها، فالناس يتخذرون طعامكم من أجلها. فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون: تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم الكثير من هذه الروايات في تفسيريهما، منها ما هو موقوف ومنها أو بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر ابن جرير والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فذكروا عند تفسيرها الكثير من الإسرائيليات. فقد روي قصة أيوب وبلائه عن وهب بن منبه في بضع صحائف، وقد التبس فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآيات الكريمة: وقد روي عن وهب بن منبه في خبره يعني أيوب قصة طويلة، ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخر المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. ومن العجيب أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصة أيوب من ذكر الكثير من الإسرائيليات ولم يعقب عليه، مع أن عهدنا به أنه لا يذكر شيئا من ذلك إلا وينبه على مصدره، ومن أين دخل في الرواية الإسلامية؟ ولا أظن أنه أي ابن كثير يرى في هذا أنه مما تباح روايته، فقد ذكر أنه يقال إنه أصيب بالجذام في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل حتى عافه الجليس، لا يطيق إنسان أن يجالسه من تأذي منه. وطبعا الأنبياء معصومون من المرض المنفر، مما من الأمراض المنفرة، يعني هم يمرضون كسائر البشر لكن الأمراض المنفرة الأنبياء معصومون منها. يقول: وصار منبوذا في ناحية من البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه غير زوجته، وتحملت في بلائه ما تحملت حتى صارت تخدم الناس، بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال: وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال الحسن يعني البصري وقتادة: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام. ثم ذكر قصة طويلة. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعاني فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وقال ابن كثير: رفع هذا الحديث غريب جدا، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر: وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم بسند عن أنس أن أيوب ثم ذكر مثل ذلك. طبعا أصح مش معناها الصحة، دي صحة إيه؟ نسبية. يقول الدكتور أبو شهبة: والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم أي أيوب عليه السلام إما من عمل بعض الوضاعين الذين يركبون الأسانيد للمتون، أو من غلط بعض الرواة، وأن ذلك من إسرائيليات بني إسرائيل وافتراءاتهم على الأنبياء. والأصحية هنا نسبية على أن صحة السند لا تنافي أن أصله من الإسرائيليات كما قلت مرارا. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على جلالته ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الأدلة العقلية والنقلية كما فعل في قصة الغرانيق وهاروت وماروت، وكل ما روي موقوفا أو مرفوعا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه في قصة أيوب عليه السلام التي أشرنا إليها آنفا، وما رواه ابن إسحاق أيضا فهو مما أخذه عن وهب وغيره. وهذا يدل أعظم الدلالة على أن معظم ما روي في قصة أيوب مما أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وجاء القصاصون المولعون بالغرائب فزادوا في قصة أيوب وأذعوها حتى اتخذ منها الشحاذون والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس واستدرار العطف عليهم. ثم يقول الحق في هذه القصة، يقول: وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام في جسده وأهله وماله، وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك. يكون صبر إيه؟ أيوب. ومن سوء الأدب والتعدي الحدود أن واحد يقول صبرت صبر أيوب. من أنت حتى تقول إنك صبرت صبر نبي كريم مثل أيوب عليه السلام؟ فهو هل يستطيع أحد أن يصبر صبر أيوب وأن يصل إلى مقام أيوب عليه السلام؟ فهذا من التعبيرات التي ما ينبغي أن يقولها الإنسان. وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك. وقد أثنى، زي ما بعض الناس يتكلم فيقول إيه، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. من أنت حتى تقول اللهم قد بلغت؟ أكيد في بلاغك في نوع من الخلل والتقصير، إنما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم، لأنه رسول من عند الله عز وجل ومؤيد بالوحي. فحينما يقول ألا قد بلغت، فهو بالفعل قد بلغ، الواقع أنه بلغ. لكن من دون الرسول عليه السلام مهما اجتهد فإنه لن يصل إلى مقام يوازي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المستطاب، قال عز شأنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، والواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله. يعني خلاص القضية أنه ابتلي ابتلاء شديدا في نفسه وأهله وماله. هذا هو الذي دل عليه القرآن أنه كان ابتلاء شديدا، وأنه صبر أعظم الصبر، حتى قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله ولا يتزيد في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب، وألصقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم. وليس هذا بعجيب من بني إسرائيل الذين لم يتجرؤوا على أنبياء الله ورسله فحسب، بل تجرؤوا على الله عز وجل ونالوا منه وفحشوا عليه ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه سبحانه وتعالى. من مثل قولهم والعياذ بالله إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم معاذ الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا عليهم لعائن الله. والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي، ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب، من أنه أصيب بالجذام وأن جسمه أصبح قرحة، وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل يرعى في جسده الدود وتعبث به دواب بني إسرائيل، أو أنه أصيب بمرض الجدري. وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة وأن يصاب بمرض ينفر الناس عن دعوته ويقززهم منه. وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاه الله لأنبيائه ورسله؟ والأنبياء إنما يبعثون من أوساط قومهم، يعني من خيارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة، فأين كانت عشيرته لتواريه وتطعمه؟ يعني القوى على المزبلة ما كانش له أهل يعني أو عشيرة أو قبيلة، مع أن الأنبياء يبعثون في إيه؟ أشرف أحساب وأنساب قومه، فأين كانت قبيلته؟ أين كان أهله؟ فأين كانت عشيرته لتواريه وتطعمه بدل أن تخدم امرأته الناس، بل وتبيع ضفيرتيها في سبيل إطعامه؟ بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه؟ فهل تخلوا عنه في بلائه؟ كيف والإيمان ينافي ذلك؟ الحق أن نسج القصة مهلهل لا يثبت أمام النقد، ولا يؤيده عقل سليم ولا نقل صحيح، وأن ما أصيب به أيوب من المرض إنما كان من النوع غير المنفر والمقزز، وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة كالروماتيزم وأمراض المفاصل والعظام ونحوها. يؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه فنبعت عين فاغتسل منها وشرب فبرأ بإذن الله، وقيل إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين حارة فاغتسل منها، وضربها مرة أخرى فنبعت عين باردة فشرب منها، والله أعلم بالصواب. وظاهر القرآن عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، يعني في وقت واحد، والله تعالى أعلم. يقول: ويعجبني ما قاله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، قال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين، الأولى في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والثانية في قوله: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله بينما، الحديث الذي رواه البخاري، بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره، أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة، يعني ما عندنا في القرآن والسنة إلا هذا، فمن أين ما يوجد سبيل آخر لنتوثق من أي خبر من هذه الأخبار؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات قطعا، يعني فأعرض عن سطورها بصرك وأصم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب، فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة. وقال الألوسي في تفسيره: وعظم بلائه، أي أيوب عليه السلام، مما شاع وذاع. ولم يختلف فيه اثنان، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف. قال الطبرسي: قال أهل التحقيق إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليها، لأن في ذلك تنفيرا، فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك. وفي هداية المريد للقاني أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة. ثم قال بعد ورقتين: واحترازا بقولنا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس عما كان كذلك كالإقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون. وأما الإغماء فقال النووي: لا شك في جوازه عليهم، لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه نقص. وقيد أبو حامد يعني الغزالي الإغماء بغير الطويل، وجزم به البلقيني. قال السبكي: وليس كإغماء غيرهم، لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم، لأنها معصومة من النوم الأخف. قال: ويمتنع عليهم الجنون وإن قل، لأنه نقص، ويلحق به العمى ولم يعمى نبي قط. وما ذكر عن شعيب من أنه كان ضريرا لم يثبت. وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت انتهى. وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز، وبين أن يكون قبل فلا يجوز، ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روي عن قتادة، ونقله القصاص في كتبهم، وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري، ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم. أخيرا تكلم في نفس القضية العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقال قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الظاهر أن قوله وأيوب منصوب بكلمة اذكر مقدرا، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه أتاه أهله وأتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به وتذكيرا للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى قوله لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله، ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد في قوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقوله في الأنبياء وذكرى للعابدين مع قوله في صاد وذكرى لأولي الألباب فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. ففي في 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 الأنبياء قال وذكرى للعابدين، وفي صاد قال وذكرى لأولي الألباب، فإذا العابدون هم أولو الألباب أولو العقول. يقول فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. وناقشت من قبل بالتفصيل قضية إن أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين، ورددنا على ما يدعيه بعض الصوفية وأهل البدع من أن يكون واحد عنده خلل عقلي أو كذا وأن ده من أولياء الله وابن الله الضريح إلى آخره، ويقول لك من أهل الأسرار وكذا. وذكرنا من قبل أن أعظم ما يستفيده من كان بهذه المثابة الذي به يعني جنون أو نقص في العقل، أعظم ما يستفيده هو إيه؟ أنه لا يؤاخذ، نفع القلم عنه معذور. أما أن يستفيد أنه يكون من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فهذا لا يكون، فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي لنفسه إلا أكمل الناس، واضح؟ فأقصى ما يستفيد من به جنون أو نحو ذلك أنه معذور لا يعذب، لكن لا يصل إلى حد أن نقول إنه من أولياء الله. ولذلك هناك رسالة لشيخ الإسلام تيمية تبعت بهذا العنوان أولياء الله عقلاء ليسوا مجانين، ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي صاد في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يدل على أنه ضجر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره. والجواب أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فاقة وحاجة إلى ربه لا شكوى ولا جزع. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: ولم يكن قوله مسني الضر جزع، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه، فرب إني مسني الضر ليس هذا جزعا، والدليل على أنه ليس بجزع هو أن الله عز وجل أثبت له الصبر إنا وجدناه صابرا. فإذا رب إني مسني الضر دي إيه؟ دعاء. والجزع يكون في إيه؟ في الشكوى إلى الخالق أم إلى المخلوق؟ الجزع هو أن تشكو إلى بيت الشعر بيقول إيه، يعني أنت إذا شكوت إلى المخلوق فإنك تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فالشكوى إلى الله عز وجل هذه مناجاة ودعاء وابتهال، وإنما الجزع يكون في الشكوى إلى المخلوق. والدعاء لا ينافي الرضا، الدعاء لا ينافي الرضا. يقول الشاعر: قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. ودي كلمة موجودة عند بعض العوام يمتنع من الدعاء ويقول علمه بحالي يغنيه عن سؤاله، هو غني عنك شئت أبيه سبحانه وتعالى أنت الفقير، أما علمه بحالي يغني عن سؤالي فهذا مخالف لهدي الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول ابن قدامة: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فإذا الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ليست من الجزع بل هي ابتهال ودعاء، بل إن الله عز وجل فما يذهب ليه بعض الناس من قولهم علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذا نوع من التفلسف والحيدة الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. إذن الجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول: حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية، وقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، استشكر عليهم الأمر، إزاي يشكو يقول رب إني مسني الضر أو أني مسني الضر وعن الله قال إنا وجدناه صابرا. فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. إن كلمة فاستجبنا له تدل على أن ما قاله أيوب هو داخل في باب الإيه؟ الدعاء، لأن كلمة الاستجابة لا تستعمل إلا بعد الدعاء. يقول: وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له، والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآيات الكريمة فقال: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال، عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. انتهى من كلام القرطبي رحمه الله تعالى. ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما في سورة صاد فقد ذكر ذلك وأسند ذلك للشيطان في قوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة، والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية صاد هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لما نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطرح، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. أن مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني كان يوسوس له إن ما هذا الابتلاء الشديد والكرب العظيم الذي أنت فيه، فكان يعظم البلاء ليغريه على الكراهة، كراهة القدر والجزع مما ابتلاه الله به. فهو هنا يحتمي بالله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكفيه شر ذلك البلاء بأن يعافيه، أو إن قدر الله استمرار البلاء أن يوفقه في دفعه، دفع وساوس الشيطان ورد ذلك بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسئل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين، وذكر في سبب بلائه أن رجل استغاثه على ظالم فلم يغث، وقيل كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه، وقيل أعجب بكثرة ماله انتهى منه. ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. يقول الشنقيطي وغالب ذلك من الإسرائيليات، وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المذكور وعدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته، وكل ذلك من الإسرائيليات وقد ذكرنا هنا قليلا. وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معه ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في صاد إلى الشيطان، ويمكن أن يكون الله سلطه على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة، ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله لنبيه أيوب في سورة صد: وخذ بيدك ضغثا تضرب به ولا تحنث، قال المفسرون: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه 100 صوت، فأمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به ليخرج من يمينه. والضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك، والمعنى أنه يأخذ حزمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك عن يمينه. فهذا ما تيسر فيما يتعلق بالجواب عن قصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تبقى شيء يسير في قضية العصمة. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى في الرسل والرسالات: يناقش بحث عصمة غير الأنبياء. يقول: أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين، حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبو بكر وعمر، ليسوا بمعصومين. وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب وجاءت بالدليل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، حتى لو لم تصح القصة لكن معناها صحيح. وقد نسب أقوام العصمة لغير الأنبياء من غير دليل ولا برهان افتراء على الله، وسنعرض لبعض من ادعيت فيهم هذه الدعوة. أولهم المعز الفاطمي، يعني نتحرج من أن نصف مثل هذا الضل بأنه المعز لدين الله كما تلقبه بهذه الألقاب، الحاكم بأمر الله إلى آخر، لكن نحن نختصره نقول معز حتى لا نشرفه بهذا الوصف أنه معز لدين الله. وأيضا لا يستحقون وصف الفاطميين لأنهم عبيديون وليسوا فاطميين، ولا يصح نسبهم إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. يزعم أتباع المعز معد ابن إسماعيل أبو تميم، وهو الذي يسميه بعض الناس المعز لدين الله الفاطمي، أنه معصوم هو وأولاده عن الذنوب والأخطاء. وهذا الزعم زعم باطل أرادوا به إضلال الناس بتنصيب هذا الطاغية في مقام النبوة لتكون كلمته دينا يتبع، وإلا فإن هذا الذي يسمونه المعز وأولئك الذين كانوا يسمون بالفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة رضي الله عنها، وإنما هم من سلالة عبيد الله القداح. كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الذي صنعه في الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. من ذلك أيضا عصمة أئمة الشيعة الاثني عشرية، فيزعم الرافضة قاتلهم الله أن أئمتهم الاثني عشر معصومون عن الخطأ والعصمة التي ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء. يقول أحد مقدمي الشيعة المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم، وهو إمام الضلالة الخميني، أحرق الله يعني قبره، أحرقه الله في قبره إن كان مات على ما كان عليه من الضلال والشرك والكفران. يقول الخميني: الأئمة الاثناشر يعني الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين. وهو أيضا في بعض المواضع وصف أئمته بأنهم إيه؟ كانوا قبل خلق الكون يعني إيه؟ محدقين بالعرش. ويقول إن يعني من ضروريات مذهبنا، يعني مما علم من دينهم من دينهم الباطل بالضرورة، أن لأئمتنا مقاما محمودا ومنزلة سامية لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا غلو الضال الخميني قاتله الله. وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو يكفر الذين لا يقولون بعصمة الأئمة، يقول بعد كلامه السابق مباشرة: ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. ثم قال: واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان. وقال المجلسي: أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى. ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد ابن بابويه وشيخه ابن الوليد، فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى للسهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام. فعصمة الأئمة عندهم مسألة اعتقادية رئيسة، ولذا فإنهم يكفرون مخالفيهم فيها، ويترتب عليها أمور كثيرة، منها أن الكلام المنسوب إلى الأئمة يعتبرونه دليلا شرعيا كالقرآن والسنة. ولذا فإن التشريع لم ينتهي عندهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مستمر إلى حين غيبة إمامهم الثاني عشر، بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الإمام الغائب بواسطة نوابه. ومن ذلك أنهم أحق بالخلافة من غيرهم، فهم أحق من أبي بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول الدكتور الأشقر: السر في دعوى العصمة. يقول: الأنبياء والرسل معصومون بالوحي. يقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما سر عصمة الأئمة؟ يعني في زعم الرافضة قاتلهم الله. يقول علماء الشيعة الإمامية: إن الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها، فقد عنون الكليني في كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقول: باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة، وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة. وفي هذا الباب ستة أخبار، منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل، من جبريل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعد، يعني بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فكان هذا الروح يسدد الأئمة أيضا في كلامهم. وفي الباب الأسبق ذكر عن الإمام الصادق أن روح القدس خاصة بالأنبياء، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والإمام يرى به. وفسر في الحاشية الرؤية بقوله يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. الإمام يرى كل هذه الأشياء عن طريق الروح القدس. وفي كتاب بحار الأنوار للمولى محمد باقر المجلسي باب الأرواح التي فيه أي في الأئمة وأنهم مؤيدون بروح القدس، وقال ابن بابويه القمي في رسالة للصدوق في الاعتقادات: اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله متفقة المعاني غير مختلفة، لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه وتعالى. وهذا القمي صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه أحد، أو فقيه من لا يحضره الفقيه أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية. يقول: ويرى علماء الشيعة أن النبي إذا لم يوصي فإنه ناقص النبوة والرسالة وأنه قد ضيع أمته. ومما يدل على بطلان مدعاهم في الأئمة أن المعصوم يجب اتباعه من غير دليل، ومخالفة غير المعصوم جائزة بل تكون واجبة إذا علمنا أنه خالف النص. وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة رسوله، فإن تنازعنا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى الرسول والأئمة، فدل عدم إجاب الرد عليهم حال التنازع على عدم عصمتهم. وقد كان علي رضي الله عنه وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا، ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة. ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرا مما يفعله، ويرجع علي في آخر الأمر إلى رأيه، وتبين له في آخر الأمر أنه لو فعل غير الذي فعله لكان الصواب، وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض. والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. وقد وصى الحسن أخاه الحسين بألا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا الأمر، ولو كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته. وبهذا كن انتهى بحث عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن شاء الله تعالى يعني بعد تقريبا إن شاء الله أسبوعين نستأنف الكلام في الرسل والرسالات من أول بحث دلائل النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.